العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في الفتوى 15 حول الشكوك بالنسبة إلى الطواف، وذكر المصنف حفظه الله بالنسبة إلى الشك في عدد أشواط الطواف أنه نحن أمام حالات ثلاث: إما أن نكون على يقين بأننا قد طفنا 7 أشواط، فهنا لا نقاش ولا جدال في صحة الطواف، وأخرى عندنا يقين بأننا لم نطف 7 أشواط، فهنا كذلك لا نقاش لا جدال في بطلان الطواف. ولكن الكلام فيما إذا حصل عندنا شك أنه هل طفت 5، 7، 4، 3، فهنا نقول أنه بالنسبة إلى الشك في الطواف لابد أن نحرر محل النزاع. شكك في الطواف هل يكون أثناء الطواف أو شكك في الطواف بعد الفراغ من الطواف؟ فإذا كان الكلام بعد الفراغ عن الطواف فهذا يدخل في مسألة جريان وعدم جريان قاعدة الفراغ. أما إذا كان شكك وأنت في أثناء الطواف، نقول محل نزاعنا إذا حصل عندك شك في أعداد الأشواط، أعداد الطواف، إذا كنت في أثناء العمل، لا بعد الفراغ عن العمل. هنا يقول المصنف حفظه الله: الكلام يقع في شقين. الشق الأول تارة يكون المكلف يطوف حول البيت الحرام طوافا استحبابيا تطوعيا، فشكت أنني في الثالث لو في الشوط الرابع قولا واحدا، تبني على الأقل وتأتي بالباقي. فإذا لا توجد عندنا مشكلة كبيرة بالنسبة إلى الطوافات المندوبة المستحبة. أما بالنسبة إلى الشق الآخر وهو إذا كان الطواف ماذا؟ طوافا واجبا، فهنا يقول المصنف وغير المصنف يقول أنه إذا حصل الشك في عدد أشواط الطواف فهنا نقول عندنا قاعدة عامة نتمسك بها مطلقا: من شك في أشواطه الواجبة وهو في أثناء العمل، الحكم الأول هو البطلان. إذن لابد ماذا؟ لابد أن تستأنف طوافا جديدا وتبدأ بطواف جديد. خلص انتهى البحث في الطواف الواجب. مهما كان شكك 3، 4، 5، 7، 2، 3، تبني مباشرة على ماذا؟ على بطلاني. نعم، نعرج بالبحث إلى مقام آخر: هل يوجد استثناء لهذه القاعدة؟ أنت الآن مؤسسة كبرى كلية، كل شك في طواف واجب من ناحية أعداده فالحكم الأول هو البطلان. هل يوجد استثناء لهذه القاعدة أو لا يوجد استثناء لهذه القاعدة؟ إذن نأتي إلى هذا المورد الأول. درسنا من الآن يبدأ يا أخوان. نقول الحالة الأولى التي يذكرها المصنف وأشرنا إليها في ليلة الدرس الماضي أن المكلفة إذا شك بين الشوط الثالث والشوط الرابع وكان طوافه واجبا فما هو حكم طوافه؟ بعد عفونا من القاعدة وكذا نجي نحكي بالتفاصيل. يقول المصنف: تعالوا معنا إلى صحيحة حنان بن سدير، وروحوا لي للكتاب صفحة 457. يقول: وأما اعتبار عدم الشك فلصحيحة حنان بن سدير، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل طاف فأوهم، يعني شك؟ قال: طفت أربعة أو طفت ثلاثة، خلوا لي خط ثلاثة أربعة. إذن هذا شك خاص لو مو خاص؟
خاص
في لسان الإمام. كمل. قال: إن كان طواف فريضة فليلقي ما في يديه وليستأنف، يعني طواف شنو؟
واجب.
وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة، وهو شاك من الرابع أنه طاف، فليبني على ما تيقن منه اللي هو شقد
ثلاثة.
احنا مو قلنا دائما يبني على الأقل باعتبار أن الأقل شنو؟ متيقن. يقول له: وابني على ماذا؟ ابني على الثلاثة وجئ بالباقي، فإنه يجوز له. الكلام هنا أن الصحيحتين، صحيحة حنان، تعرضت إلى صورة وهي صورة الشك بين الثلاثة والأربعة. فهنا نقول المكلف، والجواب عليكم، عندما شك في الثلاثة والأربعة هو شاك في الزيادة يا شيخنا لو شاك بالنقيصة؟
شاك بالزيادة.
شوية. زين، احنا خلنا نثبت الزيادة وين؟
سبعة.
أحسنت، الزيادة فوق السبعة، فإن هنا شاكوا بالنقيصة.
بالنقص.
ما الفكرة صارت واضحة؟ إذن هو شاك بالنقيصة، إنه إذا بنى على أربعة احتمال أنا جايب ثلاثة، صح ولا مو صحيح؟ يعني فات واحد. إذا بنى على الأربعة، إذا بنى على الأربعة، لعله في علم الله جد طايف، إذن أكو نقص لما أكو نقص. إذن هذا المورد، مورد صحيحة حنان، يشير إلى مورد النقص فقط. صبرا، راح تجينا مورد الزيادة سبعة وثمانية. فإذن هنا في هذا المورد نقول إذا حصل عنده شك وهو في الطواف وكان شكه شك نقص، في هذه الحالة بلا ريب حكم عليه الإمام عليه السلام بأنه يستأنف طوافه ويترك ما في يده، يعني يكون ما أداه من طواف واحد واثنين وثلاثة هذه لا قيمة لها. ثم يقول المصنف، يقول: صحيح، صبرا، صحيح أن الصحيحة، صحيحة حنان، أشارت إلى مصداق ثلاثة أربعة، ثلاثة أربعة. بعد أنتم ساعدوني، ما دون الثمانية، محنش خلينا بس ركزوا وياه، ما دون الثمانية بعد كل شك بيمن بالنقيصة، فوق الثمانية راح يصير شك في الزيادة. سؤال والجواب عليه: صحيحة حنان أشارت إلى ثلاثة وأربعة، زين المصادق الأخرى لما دون الثمانية بعد مو تدخل كلها تحت النقيصة؟
نعم.
شككت ستة لو سبعة، خمسة لو سبعة، أربعة لو ستة، وهكذا باقي المصادق. المهم دون ماذا؟ دون الثمانية. لا، مو ثمانية زيادة، دون الثمانية. ما دون الثمانية كلها راح تدخل تحت من؟ تحت النقيصة. فإذا دخلت تحت النقيصة بعد الجواب عليه: هل نرى، هنا المصنف يقول: هل نرى وجود خصوصية للشك بين الثلاثة والأربعة؟
لا تتعدى.
فراح نخلي الضابط شنو؟
نقص.
كل شك كان على مستوى النقيصة وكان الطواف واجبا وكان الشك على نحو النقيصة وكان الطواف واجبا وكان شك في أثناء العمل فأبني على ماذا؟ فأبني على البطلان. واضح الفكرة؟ هذا كله بالنسبة إلى الحالة الأولى التي ذكرها المصنف وهي حالة الشك بين الثلاثة والأربعة. تعالوا معنا إلى الحالة الثانية. الحالة الثانية إذا حصل عندنا شك بين السابعة أو بين الشوط السابع والشوط الثامن، بعد الآن يأتي جوابك شيخنا أن هنا شك بما راح يصير واضح، لأنه أنت ما عندك السبعة متيقنة، إذن شكك في الزيادة. فهنا ما هو الحكم؟ يقول المصنف خلي الروح إلى صحيحة الحلبي بعد ذلك نستخرج الحكمة. لاحظوا العبارة أخوان، يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدري أسبعة طاف أم ثمانية. إذن شك بمن؟
بالزيادة.
فقال سلام الله تعالى عليه أما السبعة فقد استيقن، وإنما وقع وهمه. فشي قال الإمام يبني على صحة طوافه وخلي يروح يصلي ركعتين الطواف. إذن الحكم إذا حصل الشك بالنسبة إلى الزيادة بهذا العنوان، ها بعنوان سبعة ثمانية، الإمام يعلل له الحكم بصحة الطواف. يقول له السبعة متيقنة والثمانية شنو؟ مشكوكة موهومة، فالمشكوك لا دليل عليه ولا يقين به، روح صلي ركعتين الطواف وطوافك شي يكون؟ يكون طوافك صحيحا. الآن بالنسبة إلى هذه الحالة الثانية، شيخ جاسم أنت قبل شوية مو أسست لنا كبرى كلية؟ شنو كانت الكبرى الكلية شيخ صلاح؟ لا كل شك في الأثناء أثناء العمل وكان الطواف واجبا الحكم هو البطلان، يتبين صحيحة الحلبي اللي قريناها الآن. استثناء منين؟ استثناء من تلك الكبرى الكلية التي أسسناها. إذن هذا نستطيع أن نقول أن هذا هو المورد الأول للاستثناء، لاستثناء صحة الطواف مع أنه طواف واجب وشك في الأثناء، مع ذلك بنينا على صحة. أليس هذا استثناء من تلك الكبرى الكلية؟ إذن بناء على هذا الكلام نقول صحيحة الحلبي صحيح استثنت هذا المورد، فمع استثناء هذا المورد نبني على ماذا؟ نبني على الصحة. فكرة واضحة إلى هنا؟ إذن عندنا بيدنا ما نتمسك به على صحة الاستثناء. بعض الأعلام، ركزوا يا أخوان، يقول إن صحيحة الحلبي وأرجو التركيز تدل على أن الشك في أثناء الطواف بلا ريب يكون مبطلا على ما تقدم، ولكن باعتبار أنه عندما جاءت صحيحة الحلبي أصبح بيدنا ما نستثني من تلك القاعدة. هذا ما ذكرناه إلى هنا. بعض الأعلام يوجه هذا التخريج من تحت القاعدة فيقول الإمام حكم وحصر الصحة فيما إذا كان المكلف متيقنا من السبعة وكان شاكا في ماذا؟ الإمام حصر الحكم بالصحة لو ما حصر الحكم بالصحة
حصر.
فإذا هنا طبيعي الحكم بالصحة بعد صار محصور لو ما محصور في هذا المورد. غير هذا المورد إذا نحكم بمن؟
بالبطلان.
نحكم بالبطلان. مثلا الشك بين السادسة والسابعة، الشك بين الخامسة والسادسة وهكذا. إذن الإمام عندما قال سلام الله تعالى عليه يقول أما السبعة فقد استيقن، وإنما هذا الحصر، وإنما وقع وهمه على الثامنة. إذن انحصار الصحة صار فقط وين؟ إذا كان الشك بين السابعة والثامنة. بعد يا شيخ جاسم تقدر تتمسك بعدم القول بالفصل وتقول لا خصوصية للسبعة والثمانية وتعمم الكلام؟ صحيح لا، بس ليه شيخ؟
هناك خمط يقع في صلاة الثالث والرابع، خمط قدر متيقع صلاة
أي
أربعة
مشكوكة
أي، بس سبعة والثمانية هم هكذا.
إذا عممت أنت، إذا أنت عممت اي انت جاي تعمم، انت جاي تعمم شيخنا. اقول هل ما السؤال واضح لو اعيد؟ اخوان قبل شوي ايش قلنا؟ القاعده الكليه ايش قالت؟ اذا شك بين الثالثه والرابعه الامام حكم بالبطلان. نقول هو شك في النقيصه ولا خصوصيه لنقيصه الثلاثه عن الاربعه، فاذا كل نقيصه نحكم بمن؟ بالبطلان. الآن عندنا السبعة والثمانية، الإمام في باب الزيادة حكم بصحة الطواف وقال له هاي الثامنة ما لها قيمة، روح صلي ركعتين الطواف. السؤال هذا هل نعمم الكلام لكل مورد فيه زيادة؟
لا
لا صحيح. إذن هذا المورد غير هذا المورد، بس شنو دليلك على عدم التعميم؟ حصر الإمام، الإمام حصر الحكم بالصحة، يعني توجد قرينة في الرواية دالة على عدم قولك عدم القول بالفصل. يعني بتعبير أدق قاعدة إلغاء الخصوصية صح لنا أن نتمسك بها بين الثالثة والرابعة، أما إلغاء الخصوصية بين السابعة والثامنة ما ممكن. ليش؟ لأنه قلنا إلغاء الخصوصية به ثلاث أركان، أحد الأركان بلا ريب هو الدليل جاي يدل على الحصر. أنت شلون تلغي الحصر؟ الإمام هو حصر الحكم بالصحة في هذا المورد، بعد يصح لك أن تعمم؟ بلا ريب لا يصح لك التعميم. هذا بالنسبة إلى الحالة الثانية من الشك. أعيد، الحالة الأولى فيما إذا حصل عندك شك في النقيصة ثلاثة وأربعة، الحالة الثانية إذا حصل عندك شك في الزيادة فقط
سبعة
اللي هو السبعة والثمانية، الحالة الثالثة إذا حصل عندك شك وكان هذا الشك بحمد الله تعالى لا بعد الفراغ، لا
بعد الفراغ،
لا بعد الفراغ، لا بعد الفراغ، هيدا شنتين ولا؟ إذا حصل عندك شك بعد الفراغ من العمل بعد أن أنهيت الطواف، لا تناقشني وين بالضبط حصل عندك شك. عندما انطلقت من الحجر الأسود إلى ركعتي الطواف، لو بعد ركعتي الطواف سيد جاسم، سيد جاسم رايح العمرة؟
نعم.
إذا حصل عندك شك بعد ركعتي الطواف
الفراغ
أفضل مصادق لقاعدة الفرق لأنك دخلت في عمل آخر. إذن وين شكك راح يصير في عدد أشواط الطواف؟ خلصت من الطواف ورايح للصلاة. خلصت من الطواف يعني بعد وخرت من الحجر الأسود ابتعدت ورايح تصلي ركعتين الطواف، هنا حصل عندك شك. هنا هل يصح لنا أن نتمسك بقاعدة الفراغ أو لا يصح لنا أن نتمسك بقاعدة الفراغ؟ فكرة صارت واضحة. التجاوز يكون في داخل العمل. إذا بنينا على أن الطواف، لا الذهن شيخ جاسم يريد يقول الطواف وركعتا الطواف عمل واحد، لا عملا. نقول يبني على صحة الطواف لأنه شك وقع بعد الفراغ من الأشواط. وهنا نقول إذا دخل في عمل آخر لا كلام في صحة الطواف، ولكن كلامنا كله إذا لم يدخل في عمل آخر، هذا هو المهم. إذا لم يدخل في عمل آخر هو مورد النزاع. أما مثلا وهو في المسعى وشك، أكو مورد للاستدراك. والرواية على ما سنقرأ يقول له هذا المورد بعد فاته. شنو يعني هذا المورد بعد فاته؟ يعني بعد ما يقدر يرجع. روحوا لي إلى الرواية أخرى. لو خلوها بعدين نقرأ هاي الرواية، خلي نطبق هذا المقدار وبعد ذلك نعود إلى الرواية لأن بها بحث سندي طويل. يقول راح نقرأ من البداية إخوان: وأما اعتبار عدم الشك فلصحيحة حنان. المهم بعد الصحيحة يقول: ويتعدى من مورد الصحيحة إلى غيره لعدم احتمال الخصوصية لهذا المورد. يا مورد ثلاثة أربعة، يعني تمسكنا بعدم القول بالفصل. أجل هاي الحالة الثانية إذا كان الشك، إذن إلى هنا انتهينا من حالة النقيصة. إذا كان الشك بين السبعة والثمانية يبني على صحة الطواف وأنه سبعة لصحيحة الحلبي وقرأنا الصحيحة وهي كما ترى تدل على بطلان الطواف لو كان الشك بين الستة والسبعة أو كان بين الستة والسبعة والثمانية. الفكرة صارت واضحة. نحن إلى هنا قلنا عندنا حالتان: حالة النقيصة وحالة الزيادة. في حالة الزيادة نقدر نلغي الخصوصية؟ لو ما نقدر، ما نقدر. إذن نحكم بالصحة فقط أين؟ السبعة والثمانية. بعد لا تجيب لي مورد تقول بي نقيصة من جهة وبزيادة من جهة أخرى. إذن لماذا لا نحكم بالصحة؟ أو لماذا لا نحكم بمن؟ بالبطلان. أقول المدار يكون على النص. لاحظ العبارة، يقول: وهي كما ترى تدل على بطلان الطواف لو كان الشك بين الستة والسبعة أو كان الشك بين الستة والسبعة والثمانية. سؤال: لماذا لا نحكم بصحة الطواف في هذه الأمثلة؟ هذا الكلام الدقيق. أنت عندك قاعدة أسستها: كل شك في طواف واجب وكان شكك في الأثناء تحكم بمن؟ إلا إذا جاء دليل على الاستثناء وهو ليس في هذا المورد. ما عندنا دليل قال على صحة الطواف إذا كان الشك بين الستة والسبعة أو بين الستة والسبعة والثمانية. الستة والسبعة شك في النقيصة، هذا الدخلة وين؟ لا الثلاثة والأربعة. ستة وسبعة وثمانية وين الدخله؟ لا ما تقدر الدخله، لأن هو من جهة نقيصة ومن جهة زيادة، وما عندنا دليل على استثنائه من هذه القاعدة. إذا نحكم بمن؟ إذا نحكم بالبطلان. يقول كما يتضح أنه لو كان الشك في طواف النافلة يبنى على الأقل، وهذا تقدم. الثالث، الحالة الثالثة، ولو شك الطائف في صحة ما أتى به بعد الفراغ منه بنى على صحته لقاعدة الفراغ المستفادة من موثق بن مسلم، كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. كمل للعبارة. وهكذا يبنى على الصحة لقاعدة الفراغ لو شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف وتجاوز محله بالدخول في صلاة الطواف. تجاوز لو ما تجاوز المحل، يعني دخل في عمل بل قد دل على ذلك بالخصوص صحيح ابن مسلم نفسه. نقرأ الرواية. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدري أستة طاف أم سبعة طواف فريضة، قال فليعد طوافه. قيل إنه قد خرج وفاته. شو يعني فاته؟ دخل في عمل آخر. قال ليس عليه شيء. إذن يبني على ماذا؟ يبني على صحة العمل. انتهى بحثنا الدلالي، وندخل في بحث سندي مهم جدا. هذه الرواية وردت في كتاب التهذيب صحيحة محمد بن مسلم في الجزء الخامس صفحة 110 حديث 356. روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سيابة عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم في كتاب الوسائل في الجزء الثالث عشر في صفحة 359 حديث 17944. قال الحر العاملي: عبد الرحمن الذي يروي عنه موسى بن القاسم هو بن أبي نجران، مو بن سيابة. الفرق صار واضح. إذن أكو اثنين عبد الرحمن، ابن سيابة
وابن نجران
وابن أبي نجران. وتفسيره بابن سيابة غلط. يا هالجيش هذا الكلام
الحر العام.
يقول كما حققه صاحب المنتقى وغيره. إذن المسألة محقق على أنه ليس ماذا؟ ليس ابن سيابة، وإنما هو ابن أبي زيد. خلي نروح إلى كتاب المنتقى، ونقلت لكم كلامه. يقول إنما هو ابن نجران لأن ابن سيابة من رجال الصادق عليه السلام فقط. وما كان من أصحاب الإمام الصادق فقط بعد يروي عن غيره. زين، إذ لم يذكر في أحد ممن بعد الإمام الصادق عليه السلام، ولا توجد له رواية عن غير الإمام الصادق عليه السلام. هذا منه؟ واضح هذا الكلام؟ لا، بن أبي نجران. وموسى بن القاسم من أصحاب الرضا والجواد، فكيف يتصور روايته عنه؟ متأخر. موسى بن القاسم شلون يروي عن ابن أبي نجران وابن أبي نجران فقط من أصحاب الإمام الصادق؟ هذا كله كلام من؟ لا، هذا صاحب المنتقى يقول وأما عبد الرحمن بن أبي نجران فهو من رجال الرضا عليه السلام والجواد أيضا. ورواية موسى بن القاسم عنه معروفة مبنية في عدة مواضع، وروايته هو عن حماد بن عيسى شايعة وقد مضى منها إسناد عن قرب وبالجملة، فهذا غير المستحضر من أهل الممارسة غنى عن البيان، وقد اتفق في محل إيراده من التهديد تقدم الرواية عن ابن سيابة في الطريق ليس بينه وبين سوى ثلاثة أحاديث، فلعله السبب في وقوع هذا التوهم بمعونة قلة الممارسة والضبط في المتعاطين لنقل أمثاله كما يشهد به التتبع والاستقراء. وقد نبهنا في تضاعيف ما سلف على نظائر له وأشباه تقرب من هذا الأمر. ها هنا ما يحتمل أن يستبعد، والعلامة لاحظوا الكلام جرى في هذا الموضع على عادته العلامة الحلي فلم ينتبه للخلل، بل قال في المنتهى والمختلف إن في الطريق عبد الرحمن بن سيابة ولا يحضره حاله. والعجب من قدم هذا الغلط واستمر عليه، وكأن هذا الغلط من زمان الشيخ الطوسي، غريبة. وين الاشتباه صار؟ صاحب المنتقى يقول قبل هذا الحديث مالتنا قبل بثلاث روايات أكو ابن سيابة، فاشتبهوا أن هذا ابن سيابة هو ابن أبي نجران، يقول واستمر الغلط من أيام الشيخ الطوسي إلى، واضح الفكرة، إلى زمان زين. طبعا بالمراجعة راجعت موسى بن القاسم يروي عن عبد الرحمن بن أبي نجران 11 رواية، موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سيابة ينقل موردا واحدا اللي هو هذا موردنا. أما عند الأطلاق يعني موسى بن القاسم عن عبد الرحمن فهذا أطلاق كثير، فإذا يتبين أن الاشتباه من أين وقع؟ وقع بسبب تسلسل الأحاديث يذكر الاسم مطلق وقبل مثلا أشير إلى عنوانه، فيتوهم الكاتب أن ما أطلقه هو نفس ذاك. واضح الفكرة. صاحب قاموس الرجال المحقق التستري في الجزء العاشر صفحة 295 يقول ونقل الجامع يعني جامع الرواة للأردبيلي عن طواف التهذيب موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سيابة وحكم بكون عبد الرحمن بن سيابة محرف عبد الرحمن بن أبي نجران بشهادة مواضع كثيرة. إذن الأردبيلي التفت إلما
هذا الخطأ،
التفت إلى هذا الخطأ. السؤال هو هذا، لماذا التفت الأردبيلي؟ ليش غير ما التفت له؟ ذكرناها مفصلا هذه، لماذا التفت الأردبيلي إلى هذا الخطأ؟ قال يا بترك هنا تصحيف نحو كلام دقيق. قلنا أنه بالنسبة إلى نشأة علم الطبقات يعتبر جامع الرواة من أوائل الكتب التي أشارت إلى الطبقات، طبقات الرواة. العمل الذي قام به السيد البروجردي رحمه الله عمل ناضج لما أسس سابقا من الذين أشاروا إلى مسألة طبقات الرجال هو جامع الرواة، وذكرنا في بحثنا الرجالي أن الشيخ الأردبيلي اختلف عليه الأمر، يقول أكو أشياء متشابهة في الروايات، أراد أن يتوصل إلى حل حتى يعرف، يقول مرة أكو تصحيح، مرة زيادة، مرة نقيصة، مرة ما نعرف هذا يروى عن من، فيقول ذهبت إلى أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه وصليت ركعتين متوسلا، أنه هاي مشكلة الحل عندي. فيقول جتني هاي الفكرة أنه الراوي أذكره وأذكر كل من روى عنه، راح يتبين شنو التصحيف التدقيق التحقيق. طبعا هاي يعني أفكار أولية. إجا السيد البروجر دي لا بعد صارت تأسيس لمنهج الطبقات. المهم يقول التستري قلت ورعاية الطبقة أيضا تشهد بذلك، فإن ابن سيابة من أصحاب الإمام الصادق، فلا تناسب روايته عنه بواسطتين بخلاف ابن أبي نجران على القاعدة طبقتين يصل إلى الإمام الصادق. طبعا عبد الرحمن بن أبي نجران بصورة سريعة عبد الرحمن بن أبي نجران واسمه عمرو بن مسلم التميمي مولى كوفي أبو الفضل روى عن الرضا عليه السلام، وروى أبوه أبو نجران عن الإمام الصادق عليه السلام ولا طريق لتوثيقه. وقال الشيخ الطوسي عبد الرحمن بن أبي نجران له كتب، وقال أنه من أصحاب الإمام الرضا ومن أصحاب الإمام الجواد، ومع ذلك لا طريق يذكر لتوثيقه، ولكن يمكن إثبات توثيقه بعدة طرق. ابن أبي نجران أنه وقع في أساليب كامل الزيارات، ومن يؤمن بما آمن به السيد سعيد الحكيم رحمه الله من وثاقة جميع من وقع في أساليب كامل الزيارات فيحكم بوثاقته. هذا الطريق الأول لإثبات وثاقة ابن أبي نجران. الطريق الثاني هو رواية الأجلاء عنه، وعندنا قاعدة في علم الرجال إذا روى الأجلاء عن راون فهذا كاشف عن وثاقته، وإلا الجليل كيف ينقل عن الضعيف؟ تقبلوا هذه القاعدة؟ قاعدة مردودة. زين، روى عنه أحد المشايخ الذين لا يصح إلا ما يصح عنه، يعني أحد الرواة 18، ونحن قلنا هذه قاعدة كذلك مردودة أنه لا يستفاد منها أنه إذا روى عن راون فهو ثقة، باعتبار أن هذه قاعدة تريد أن تشير إلى أنه هؤلاء الرواة 18 لهم خصوصية أن الفقه يعود إليهم، يعني عادة الفقه ينتهي إلى هؤلاء 18، فهؤلاء في أنفسهم لهم خصوصية، أما أنهم إذا رووا عن راون فهو ثقة فهذا مما لا يقبل. الطريق الرابع لتوثيقه أنه روى عنه أحد المشايخ الثلاثة، فإذا كنت تذهب إلى مبنى السيد الشهيد طابع ثراء فتبني على ماذا؟ على وثاقته. أما إذا آمنت بما آمن به السيد الخوئي فلا تذهب إلى ماذا؟ الطريق الأخير أن الإمام الباقر سلام الله تعالى الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه أمر عبد الرحمن بن أبي نجران أن يوزع إرث عمه زيد بن علي، وهذه أمارة على الوثاقة. طبعا كما تشاهدون أنه لا دليل على وثاقته إلا على بعض المباني. أما بالنسبة إلى عبد الرحمن بن سيابة عبد الرحمن بن سيابة لا يوجد نص صريح على توثيقه، وبالنسبة إلى الشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي ذكروه على أنه من أصحاب الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، أما على قضية التوثيق وعدم التوثيق لا دلالة فيها. إذن نبني على ما ذكر المصنف حفظه الله أنه هذه هي صحيحة، صحيحة محمد بن مسلم. إذن يبني المصنف على أنه هذا عبد الرحمن بن سيابة اللي هو عبد الرحمن بن أبي نجران، عبد الرحمن بن أبي نجران. والمصنف يعتقد بأحد هذه الوجوه الخمسة، التي ذكرناها أنه يكون ماذا؟ يكون ثقة. الفتوى السادسة عشر سيأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.